بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في الكلام على الرياء. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا كان مجرد الرياء الذي هو فعل الطاعة لله عز وجل مع محبة أن يطلع عليه غيره أو يثني بها، يثنى عليه أو يستحسنها فيه شركا، أي إذا كان ذلك شركا، فكيف بما هو محض الشرك، أي بما هو شرك خالص. وقد سبق معنا التفصيل في الرياء وأنه على قسمين: منه ما ينافي ماذا؟ أصل التوحيد، وهو النفاق، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومنه ما ينافي كمال التوحيد، وهذا من الشرك الأصغر، معناه أنه فوق الكبائر، ويحذر من الرياء. فالرياء مرض خطير، مرض خطير إذا داخل العبادة بطلت. والعلماء يفصلون في مسألة الرياء في العبادة، على أنه قد يكون في أصل العبادة وقد يكون طارئا. الرياء قد يكون في أصل العبادة، يعني يقوم الشخص إلى العبادة رياء وسمعة، يقوم إلى الصلاة ما قام إلا من أجل أن يراه فلان، من أجل أن يراه فلان، هذا الرياء في أصل العبادة، يعني ما نهز إلى الصلاة إلا رياء للمخلوق، هذه العبادة باطلة، هذه العبادة باطلة لأنها فعلت من أصلها رياء. هذا القسم الأول الذي يكون في أصل العبادة. القسم الثاني الذي يطرأ على العبادة يكون في أثناء العبادة، يعني يقوم الشخص يريد أن يصلي لله سبحانه وهو مخلص في نيته لربه، لكن في أثناء العبادة سول له الشيطان أن فلان من الناس ينظر إليك، فيبدأ بتحسين العبادة، يعني يبدأ بتحسين الصلاة وإتمام الأركان والاطمئنان. لماذا؟ لأن فلان ينظر إليه، هذا رياء طارئ، قام من أجل الله لكن طرأ عليه الرياء. هذا الذي طرأ عليه الرياء له حالتان: الحالة الأولى أن يدافع الرياء ويجاهد نفسه على الإخلاص، يعني يأتي الشيطان فيوسوس له بالرياء وأن فلان ينظر إليك، فهو يجاهد نفسه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى ويدافع هذا الرياء ويكرهه ولا يريده. في هذه الحالة يعني ماذا؟ العبادة صحيحة، وهذه الوساوس الخطرات لا أثر لها إذا تغلب على الرياء. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الحالة الثانية أن يتمادى ويستمر مع الرياء، ما يدافع على الرياء يتمادى، يستمر في تحسين الصلاة لأن فلان ينظر إليه. نعم، هذا هل تبطل به العبادة أم لا؟ فيه تفصيل بالنسبة للعبادات. إن كانت هذه العبادة مما يبنى أولها على آخرها وآخرها على أولها فإنها تبطل، مثل الصلاة، الصلاة عبادة واحدة ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها فتبطل. إذا رأى في وسطها وتمادى به الأمر استمر على ذلك بطلت صلاته، لأن أصبحت صلاة من أي المخلوق الذي ينظر إليه. لكن إذا كانت العبادة مما لا ينبني أوله على آخرها كالصدقة مثلا، شخص عنده مثلا 100 ريال أخرج 100 الأولى وتصدق بها وهو مخلص في هذا لله عز وجل، ثم أخرج 100 الثانية وفي أثناء إخراجها مثلا لمح أن شخصا ينظر إليه فأعجب بذلك وأظهر هذا العمل الذي هو الصدقة ريال، فما حكم العبادة هنا؟ تصح الأولى وتبطل الثانية لأنها عبادة لا يبنى أولها على آخرها، واضح؟ فالرياء الطارئ إذا تمادى فيه الإنسان إن كانت عبادة مما يبنى آخرها على أولها، يبنى آخرها على أولها هكذا يقال، ولا يقال يبنى أولها على آخرها، فإنها تبطل. إن كانت مما يبنى آخرها على أولها تبطل الصلاة، وإن كانت مما لا يبنى آخرها على أولها فإنه يبطل الجزء الذي رأى فيه منها، والباقي صحيح، والباقي صحيح. واضح هذا التقسيم؟ فالرياء قد يكون في أصل عبادة تبطل العبادة الكلية، وقد يكون طارئا في أثنائها، فقلنا على التفصيل السابق إن دافع هذا الرياء وتغلب عليه العبادة صحيحة، وإن تمادى فيه واستمر عليه فإن كانت العبادة مما يبنى آخرها على أولها بطلت كالصلاة، وإن كانت مما لا يبنى آخرها على أولها صح الجزء الذي يكون خاليا من الرياء وفسد الجزء الذي حصل فيه الرياء. والرياء مشكلة، الرياء مشكلة كبيرة تبطل العمل وتذهب بأجر، يأتي الشخص يوم القيامة ما معه أجر، والعلماء يدخلون ما يتعلق بالرياء في كتب التوحيد لأنه نوع شرك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في مسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. تخيل إنسان يعمل عمل صالح وفي ظاهره عمل صالح والناس ينظرون إليه أنه من الصالحين، لكن في قلبه شائبة رياء، يأتي يوم القيامة معه أجر، أتعب نفسه في الدنيا بغير فائدة. وحديث 3 لأبي هريرة في صحيح مسلم معلوم، أول من يقضى عليه يوم القيامة 3 يؤتى بهم، أحدهم قارئ القرآن عالم، والآخر قاتل في سبيل الله حتى قتل، والثالث عنده أموال كان ينفق ويتصدق في وجوه الخير. يؤتى بالأول القارئ أو العالم، يعرفه الله نعمه فيعرفها، يقول ماذا عملت فيها؟ يقول تعلمت العلم وعلمته، وقال قرأت القرآن، فيقال له كذبت إنما فعلت ليقال عالم، أو قال ليقال قارئ. انظر النية، ما عمل من أجل الله، عمل من أجل الناس، من أي أن يقال، من أي أن يمدح، من أي أن يثنى عليه، نعوذ بالله. قال ثم يؤمر فيسحب على وجهه إلى النار، عمل من أي أن يقال. فالإنسان يجاهد نفسه ويتفقد نيته بين الحين والآخر، إنما الأعمال بالنيات. جياب الثاني قاتل حتى قتل، قاتل المشركين، قاتل أعداء الله، يعرفه الله نعمه فيعرفها، ماذا عملت فيها؟ يقول قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. يقال له كذبت، إنما فعلت ليقال جريء، يعني شجاع. ثم يؤمر فيسحب على وجهه النار، ويؤتى بذلك المنفق المتصدق، يعرفه الله نعمه فيعرفها، ماذا عملت فيها؟ يقول ما تركت من سبيل أو من وجه من وجوه الخير إلا أنفقت فيه، شارك بماله في أبواب الخير الكثيرة، لكن ما نيته في ذلك؟ النية فاسدة. يقال لو كذبت، إنما فعلت ليقال جواد، أي إنسان سخي صدق منفق، ثم يمر فيسحب على وجهه النار. عاقبة مشينة وسيئة لهذه الأصناف. فالمسلم يجاهد نفسه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وموافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صالحا أي على وفق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يخلص في عمل. قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، أي إذا توفر فيه الإخلاص وكان صوابا أي موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وللإخلاص أو للاستعانة، وهناك أسباب استعين بها العبد على الإخلاص، ولعل من أهمها استحضار عظمة رب العالمين وضعف المخلوقين. يعني هذا المخلوق الذي ترائيه أو تريد أن تعمل العمل من أي أن يراك أو من أي أن يمدحك أو يثني عليك، هو مخلوق ضعيف، هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى، كما أنك أنت فقير إلى الله، والله عز وجل عظيم. فاستشعر هذا، إذا جاء الشيطان يريد أن يفسد عليك العبادة ويسول لك أن فلان ينظر إليك، استحضر أن نظر الله إليك أعظم، وأن هذا المخلوق مهما رأيته يوم القيامة ما يملك لك نفعا ولا ضرا. كل إنسان مشغول بنفسه، كل إنسان مشغول بنفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا لماذا ترأي هذا المخلوق وأنت وهو يوم القيامة كل مشغول بنفسه؟ ما هي الفائدة من ذلك؟ استحضر هذا الأمر العظيم، فإن هذا مما يعينك على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجهه في العباد. والله المستعان. ومما يعينك على الإخلاص أن تقرأ القرآن بتدبر، هذا دواء نافع وعلاج ناجع بإذن الله. احرص على تدبر القرآن، فإن القرآن فيه العبر والعظات الكثيرة التي تعين على الإخلاص، لأنك من خلال تدبرك القرآن تعرف عظمة الله عز وجل وضعف المخلوق، وهذا مما يعينك على الإخلاص. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن لماذا ترأي المخلوق؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن لماذا ترأي هذا المخلوق الضعيف وأنت أو هو لا يملك لك شيئا؟ والله المستعان. إلى الله سبحانه وتعالى.